الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من رجب لعام 42 و400 ألف السبت، نشرع في رسالتي معنى الطاغوت للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي ضمن السلسلة في التوحيد التي ندرسها في هذا العام، نسأل الله التوفيق والسداد. وهذه الرسالة من الأهمية بمكان، وذلك أن ما تقدم القراءة له من تفسير كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهكذا الجامع في عبادة الله وحده، علم الطالب منها معنى لا إله إلا الله. ومعلوم أن هذا الباب قائم على النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، والإثبات في التوحيد والنفي للشرك. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا لابد من الجمع بين الإيمان بالله عز وجل والكفر بالطاغوت، فلا يستقيم إيمان بالله مع إيمان بالطاغوت. فإن الإيمان بالطاغوت لازمه الكفر بالله. وقد اختلف العلماء في معنى الطاغوت، فقال بعضهم الساحر، قال بعضهم الكاهن والعراف، وقال بعضهم الشيطان. وسيأتي أن الطاغوت لفظ يشمل كل هؤلاء، بل إن ابن القيم يعرفه كل ما تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، إلا أن له رؤوس، رؤساء يجمعون هذا المعنى الباطل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه الآية معنى الطاغوت فيها الشياطين، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من ملائكة أو جن أو شياطين أو حجر أو مدر. وهو مأخوذ من الطغيان: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي فاض الماء وطغى وخرج عن المعتاد. فكذلك الطاغوت والطغيان هو الخروج عن الاعتدال. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. زد على ذلك أن الطاغوت قد يطلق ولا يراد به التكفير، وإنما من تجاوز الحد يطلق عليه طاغوت. كان شيخنا مقبل ربما قال: مجلس النواب طاغوتي. قال: اعلم رحمك الله، أي تعلم يرحمك الله أن يوفقك فيما يأتي ويتجاوز عنك فيما مضى، أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، وهذا يسمى بالتخلية، أي خل قلبك أو أخل قلبك مما فيه من مناقضة التوحيد. ولذلك قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والواو مع أنها لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب إلا أنها في مثل هذا الموطن قد تدل عليه، لأنه لا يمكن أن يقع إيمان بالله مع وجود إيمان بالطاغوت، فلا بد قبل التحلية التخلية. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل الآية آية البقرة أصرح من هذه، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وستأتي قوله: ولقد بعثنا أي أرسلنا، واللام لام القسم، والله لقد بعثنا في كل أمة. الأمة تطلق على الطائفة من الناس، وتطلق على الفترة من الزمن، فالذكر بعد أمة، وتطلق على الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق على الإمام، إن إبراهيم كان أمة. وهي هنا المراد بها الطائفة من الناس، رسولا أي مرسلا من الله عز وجل، أي يرسله بالتوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد. وهم كثر، رسل الله كثر، 313. وأما الأنبياء فهم أكثر من ذلك، فوق 100,000، وكل رسول النبي ولا عكس، ليس كل نبي رسول. وقد اختلف العلماء في الفوارق بينهما، وكان من ذلك الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي من جاء مجددا لدين الرسول الذي قبله. أن اعبدوا الله أي وحدوه، وهذا هو معنى الإثبات في هذه الآية، أن اعبدوا الله وحدوه وأفردوه بما يجب له، واجتنبوا الطاغوت أي اكفروا به واحذروه وابتعدوا عنه. وهذا هو النفي في هذه الآية، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأنها تضمنت النفي والإثبات، النفي في قوله اجتنبوا الطاغوت، والإثبات في قوله أن اعبدوا الله. وكم هي الآيات في القرآن التي فيها معنى لا إله إلا الله؟ كل آية فيها نفي وإثبات في هذا الباب فيها معنى لا إله إلا الله. لأن الآيات التي ذكر فيها لا إله إلا الله صراحة قليلة، لكن الآيات التي فيها معنى لا إله إلا الله كثيرة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذه فيها معنى لا إله إلا الله، براء إثبات، إلا الذي فطر، نعم، براء نفي، إلا الذي فطرني إثبات. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت، يعني إذا قال لك قائل كيف أكفر بالطاغوت، فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. إذا ركز معي، لا يكفي في الكفر بالطاغوت أن تعتقد البطلان فقط، بحيث تعتقد أن عبادة غير الله كفر ولا تجوز، لابد أن ينضاف إلى ذلك ترك عبادة غير الله. فمثلا لو أن إنسانا يقول عبادة غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، ومع ذلك نراه يذهب إلى القبر يدعوه ويرجوه وينذر له ويتوسل إليه، هذا وإن اعتقد اعتقادا صحيحا إلا أن فعله فعل المشركين فلم يقع منه الكفر بالطاغوت. أو لو أن رجلا اعتقد الطاغوت كما هو حال المنافقين ولكنه كفر بها بلسانه، هل يقع منه الكفر بالطاغوت؟ لا يقع منه. لابد من اعتقاد القلب في الكفر بالطاغوت، ولا بد من عمل الجوارح في ترك عبادة الطاغوت وتبغضها، تبغض الطواغيت من الجن والشياطين والمعبودات التي تعبد من غير الله عز وجل وتشرك مع الله عز وجل. لا يقول قائل هل يلزم أن أبغض محمدا صلى الله عليه وسلم أو عيسى أو الملائكة لأنهم عبدوا من دون الله؟ لا، لا تواضعهم، هؤلاء يحبون لأنهم رسل الله وأنبياء الله، وإنما تبغض العبادة التي صرفت لهم، تبغض هذا الصنيع السيء. وتكفر أهلها وتعاديهم، تكفر عباد الطاغوت من اليهود، ما يصلح تقول لا هم أصحاب إيمان، والنصارى والبوذيين ومن إليهم، فيجب تكفير عباد الطاغوت. حتى من قال لا إله إلا الله بلسانه وكفر بقلبه وجوارحه أو بأحدهما من عباد القبور فيكفر، يكفر كل من عبد غير الله عز وجل. وتعاديهم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا يجوز ولا يصلح عقلا، لا يصلح عقلا أن رجلا كفر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل بينك وبينه مودة، هو نفسه يبغضك ويعاديك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد تقدم معنا حديث ثمامة: يا رسول الله لم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك. فهم يبغضون ديننا ويعادونه ويمكرون به، فكيف نحن لا نعاديهم ولا نبغضهم؟ هذا ضعف إيمان، بل ربما يذهب معه الإيمان. من أحب الكفر وأهل الكفر لما هم عليه من الكفر كفر، يخرج من ذلك المحبة الطبيعية بين الأب المسلم وابنه الكافر، أو بين الابن المسلم وأبيه الكافر. فنوح عليه السلام يقول: إن ابني من أهلي، ويقول: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، دليل على أنه يحبه محبة طبيعية، يحب أن يسلم من الغرق، لكن مع ذلك يبغض دينه ويبغض ما هو عليه. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أمر يجب أن تعتقده، الحب لأهل التوحيد والبغض لأهل الشرك والتنديد. لا يمكن أن يستقيم حب الله مع حب غيره، لابد من البراءة التي جاء بها إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إني براء، نعم إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله. ستأتي معنا الآية إن شاء الله. قال: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بحق، الإله المعبود بحق وحده دون ما سواه. معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بحق وحده دون ما سواه لا شريك له. هذا معنى بحق، هذا معنى بحق، قوله وحده دون ما سواه يعني معنى بحق. وقد أشرت إلى ذلك في المنظومة الذكورية، وأنه المعبود لا سواه، إلا أنني غيرتها من أجل ألا ينتقد منتقد ويقول قائل. وإلا فقوله وحده دون ما سواه يعني لفظ صواب، هي معنى بحق. وغيرتها إلى قوله معبودنا بالحق لا سواه، وذاك معنى أنه الإله، فالتغيير كان طفيفا ولو لم يغير فالمعنى صواب. فهمتم يا أخوة؟ يعني قولنا وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، لو توقف هنا يلزم إضافة بحق، لكن لما قال وحده دون ما سواه دلت على أنه لابد من هذا، فهي جمعت بين النفي والإثبات، هو الإله المعبود وحده، هذا ماذا يسمى؟ إثبات. دون ما سواه هذا يسمى نفي، ولا إله إلا الله متضمن النفي والإثبات. قال: وتحب أهل الإخلاص، يعني من لوازمها ومن واجباتها أيضا تحب أهل الإخلاص، أهل الإسلام، لما هم عليه من الإسلام. ولذلك لا يجوز أن تبغض المسلم كبغض الكافر، وإن كان حزبيا أو كان مبتدعا ضالا أو كان عاصيا، لا يجوز، بل تحب المسلم بقدر ما عنده من الإسلام وبقدر ما عنده من الاستقامة على دين الله، وتبغضه بقدر ما عنده من المخالفة لدين الله، وتخلص جميع أنواع العبادة لله أيضا من واجبات لا إله إلا الله الإخلاص، وقد تقدم معنا أنه من شروط لا إله إلا الله، وتخلص جميع أنواع العبادة لله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فمن عبد الله ولم يخلص العبادة له كان عنده قصور عظيم في التوحيد بقدر المدخول في قلبه، فبعضهم قد يكون عنده رياء أصغر وبعضهم قد يكون عنده رياء أكبر يخرجه من الملة وتواليهم. نعم، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله من القول أو الفعل أو الاعتقاد، وتنفيها عن كل معبود سواه، تنفي العبادة عن الملائكة، عن الأنبياء، عن الشياطين، عن الحجر، عن المدر، عن الشمس والقمر إلى غير ذلك. فهذا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن محمد صلى الله عليه وسلم لا قال لقريش اعبدوا الله وسهل اعبدوا ما أنتم عليه، ما أنكروا عليه، لأنهم في الأصل كانوا يعبدون الله ويشركون معه. كفار قريش كانوا يعبدون الله ببعض العبادات، من حج، من نذر، من صدقة، من عتاق، وربما كانت لبعضهم صلوات. أبو ذر يقول: كنت أصلي قبل أن أسلم بثلاث سنوات، أيش أصلي من صلاة؟ كان يصلي صلاة معلومة عندهم. قال: كنت أصلي قبل أن أسلم بثلاث سنوات، فكان عندهم صلاة عندهم صيام. عائشة تقول: كان يوم عاشوراء يوم يصومه أهل الجاهلية، وكان عندهم نذر. عمر بن الخطاب يقول: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، اعتكاف، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. وابن جدعان كان يطعم وينفق، كان يعتق. حكيم بن حزام، وانظر إلى زيد بن عمرو بن نفيل، لما تركهم شنفوه، لقى النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى قومك قد شنفوك، أي هجروك وزاهدوا فيك. فأخبره أنه طلب دين إبراهيم، أو طلب دينا، فذهب عند اليهود فقالوا: إنك تطلب دين يعني يوشك أن يأتي، ونصحوا له بحيث أن دينهم فيه شرك وكفر. ثم ذهب إلى النصارى فاستنصحهم فقالوا له: إنك تطلب دين يوشك أن يأتي، وذكروا له ما عندهم. فرجع إلى ما كان يعلم من دين إبراهيم: لا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يذبح لغير الله، وكان يطوف بالبيت ولا يتمسح بأصنامهم. فشنفه قومه، ولهذا كان من أهل الجنة. فإذا يا أخوة، لا يستقيم شأن التوحيد إلا مع البراءة من الشرك والتنديد. أما شرك وتنديد مع توحيد، هذا لا يستقيم. والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قريش وشأنها، لم يسفه آلهتها ولم حذر منهم، لا ربما أعطوه على الرؤوس. ولذلك كانوا إذا جاء إلى أبي طالب يقولون: سفه آلهتنا وضلل آباءنا. فالشاهد لابد من تحقيق التوحيد وتحقيقه بغض عبادة غير الله وحب من يعبد الله. قال: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، تحبهم لله وفي الله، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم لما هم عليه من الشرك.
والحمد لله رب العالمين.